سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة الكهف في الآية 83، بسم الله الرحمن الرحيم: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. سئل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من قبل قريش تبعا لمساءلة قريش اليهود، سئل عن 3 أشياء: سئل عن الروح، وسئل عن أصحاب الكهف، وسئل عن ذي القرنين. فنزلت سورة الكهف مجيبة عن هذه الأسئلة 3. ما يهمنا في هذا اليوم هو جواب المولى جل وعلا عن مسألة ذي القرنين. بالواقع بالنسبة إلى ذي القرنين، من الملاحظ أن المولى جل وعلا لم يذكر اسمه، ولم يذكر تاريخه، ولم يذكر ما جرى عليه وما جرت على يديه من أمور. كل ما ذكر المولى جل وعلا ذكر فيه أمرين: الأمر الأول أنه دائما ذكره بلقب ذي القرنين أو ذو القرنين. هذا اللقب إذا نظرنا إلى آيات الله جل وعلا نجد الآية الأولى وهي الآية 83: يسألونك عن ذي القرنين. طبعا لما كان السؤال من قريش تبعا لليهود عن ذي القرنين، كان لقب هذا الرجل وشهرته بهذا اللقب موجودة في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا متابعة آيات الكتاب نجد أن المولى جل وعلا في سورة الكهف الآية 86: قلنا يا ذا القرنين، في رحلته إلى المغرب كما سنرى، قلنا يا ذا القرنين، خطبه بهذا اللقب، وهذا معناه أنه كان مشتهرا بهذا اللقب في زمان حياته. كذلك قوله تعالى في سورة الكهف الآية 94: قالوا يا ذا القرنين، وهم أهل ما بين السدين، عندما وصل إليهم خاطبوه بقولهم يا ذا القرنين. فإذا كان هذا اللقب مشهورا عليه في زمان حياته وبعد مماته وإلى زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني الذي ذكره المولى جل وعلا في القرآن عن ذي القرنين، ذكر أمورا لها الدخل في منفعة الإنسان من ناحية سلوكه العام. لم يتكلم عن ماهية عرشه، عن ماهية مدينته، عن عاصمة ملكه، عن ماذا جرى في حياته من غزوات وحروب، كيف استولى على الملك، كيف أعطى الملك لمن بعده، لأن كل هذه الأمور لما ما بتحمل عبرة وما بتحمل عظة ولا منفعة للإنسان فلا داعي للمولى جل وعلا أن يخلدها بالذكر. المولى عندما تكلم عما فيه العبر للناس من قصة ذي القرنين ذكر أمور: الأمر الأول تمكينه في الأرض، أن الله جل وعلا مكنه في الأرض. الأمر الثاني أن المولى جل وعلا أعطاه من كل شيء سببا، وإلى هذين أشار المولى جل وعلا في قوله تعالى في سورة الكهف الآية 84: إن مكنا له في الأرض، إلى التمكين الأرضي، وآتيناه من كل شيء سببا. المراد بالتمكين في الأرض هو إعطاؤه القوة، وإعطاؤه القدرة، وإعطاؤه الحكم، فهو حاكم، هو قدير في حكمه، وعنده قوة في هذا الحكم، يستطيع أن يوطد حكمه ويصد هجمات حينئذ الآخر. أما إعطاؤه من كل شيء سبب، هو أنه أعطاه من كل شيء من أسباب الوصول إلى الملك، من كل شيء من أسباب القوة، من كل شيء من أسباب القدرة. يشمل هذه الأسباب العقل، وأعطاه العقل، أعطاه الحكمة، أعطاه حسن التدبير، مده بكل الأسباب المادية التي يحتاجها في ملكه في ذلك العصر، ومده أيضا بما يحتاجه من التوفيق الإلهي، من الحكم الإلهية كما سنرى في مقعد. الأمر الثالث الذي ذكره المولى عن ذي القرنين هو أن ذي القرنين له ثلاث رحلات: رحلة إلى مغرب الشمس، ورحلة إلى مشرق الشمس، ورحلة إلى ما بين السدين. أما رحلته إلى مشرق الشمس، إلى مغرب الشمس، وهذا ما ابتدأ به المولى في سورة الكهف في الآية 86، بيقول فأتبع سببا. شوف، استعمل فأتبع سبب، يعني استعمل شيء أعطي إياه من قبل الله. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، هذا بالنسبة إلى رحلته إلى مغرب الشمس. أما بالنسبة إلى رحلته إلى مشرق الشمس، فأشار إليها المولى جل وعلا، إلى هذه الرحلة، في قوله تعالى في سورة الكهف الآية 90: ثم أتبع سببا، أي استعمل سبب من أسباب الوصول، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم. أما الرحلة إلى ما بين السدين ففي قوله تعالى: ثم أتبع سببا. وكل رحلة عم يكون قبل هذا اللفظ، أنه عم يتبع سبب ليوصل إلى هالمنطقة. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، كما في سورة الكهف الآية 90. الأمر الرابع الذي تكلم به المولى عن ذي القرنين، تكلم عن رحلته إلى مغرب الشمس. طبعا عندما تكلم عن هالرحلة تكلم عن أمرين لا ثالث لهما: تكلم عن مغيب الشمس كيف تغيب، على الأمر الثاني تكلم عن الأوامر التي أعطيت إياه لتنفيذها في القوم الذين كانوا في المنطقة التي يصدق عليها مغرب الشمس. طبعا لابد أن نذكر الآيات القرآنية أولا. الآية القرآنية التي تتكلم عن ذلك وهي سورة الكهف من الآية 86 للآية 88، بيقول فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. هذا الأمر، كيفية الغروب. الأمر الثاني: ووجد عندها قوما. هلأ شو حالتهم، شو أوصافهم، ما ذكر. ذكر المولى الأوامر التي أعطيت لذي القرنين بقوله: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: إما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا، أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. بالنسبة إلى الأمر الأول، مثل عم تشوف أنه أنا عم ملخص الأمور، مش عم نحكي التفاصيل اللي هلأ رح نجملها كلها بكلمة ونحطها ضمن خط بوحدي. بالواقع المولى ما تكلم عن واقع غروب الشمس كيف تغرب واقعا، لأن الغروب الواقع ما إلا هي غروب، هي لا تغرب عن الأرض، إنما تكلم عن حالة الغرائي عند الغروب، تكلم عن كيفية الغروب بنظر الرائي. والدليل على ذلك صرت أهل بلاغة وأهل التفاتات لغوية، شوف شو قال: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها. معنى وجد يعني حالة الرائي، وجدها تغرب في عين حمئة. ما قال المولى حتى إذا بلغ مغرب الشمس فغربت في عين حمية، لو قال فغربت في عين الحمي أبي كان عم يتكلم واقعا عن غروب الشمس الواقع. لكن لما بيقول وجدها بيكون عم يتكلم عن إحساسه، عن حالته هو، شو عم يشوف حال غروب الشمس. وجدها تغرب في عين حمئة. حمئة طبعا العين هي نبع، كل شيء فيه على وشه مي هو يسمى عين. الحمئة هو الطين، الطين الموحل. ليش استعمل المولى حال استعمال لفظ الطين الموحل؟ لأنه لما بيكون في طين موحل يعني بمعنى أنه طين في مي، لأنه ممكن في طين فقط من دون ماء. مجموعة الطين بتلاقي أنت كمية تراب لزج، أما الطين موحل يعني في مي وفي طين، إلا أنه الطين بكثرة كاثرة. إذا كانت بكثرة كاثرة، إذا نظرت إلى سطح هالماء الموحل بتلاقي ذرات حمراء على وشه. أنت كذلك إذا كنت على ساحل البحر حال غروب الشمس، تجد على ساحل البحر ذرات حمراء حال الغروب. إذا أردت أن تشبهها، لا تجد واقعا تكوينيا تشبه سطح البحر بحسب نظرك إلا إلى الطين الحمئ في عين موجود بأي عين كانت في بقاع الأرض. هذا معنى فوجدها تغرب في عين حمئة. الأمر الثاني، وهو فإذا هو مش أنه وصل إلى عين غروب الشمس، هو وصل إلى ساحل البحر من الأبحر الدنيا، ولكن هذا الساحل كان نهاية السكنة في زمنه. بكتلتف إلى النقطة، لأنه كانوا هني في ذلك العصر مثل ما المولى عم يتكلم عن حالته، هو وجد أنه آخر نقطة مسكونة هذا الساحل ووجد تغرب، فاعتبر أنه هذا هو غروب الشمس، هي نهاية الدنيا هون، نهاية الدنيا بنظره. طبعا نهاية الدنيا بنظره يعني نهاية الحالة السكانية في عصر ذي القرنين كانت عند ساحل البحر اللي وصل له، فعبر عنه بمغرب الشمس، وصار يتصور انه هذا هون تغرب الشمس وبينتهي الكون هون. وجد عند ساحل البحر قوم، هذا القوم شو حالتهم ما قالنا المولى، وما فينا نحن نجيب شيء من جيبتنا، والاخبار بخصوص ذي القرنين هل رح نقول لك شو حالتها وقلنا تعليق عليها. غايته ان المولى جل وعلا امر ذي القرنين، امره بان يبشر فيه، مش انه امره ان يعذب، وانه لما وصل الى القوم قال له انت مخير يا خيي، اما بتعذبهم واما بتتركهم مثل ما بعض المفسرين بيقول، لا، بدليل انه ما قاله ذو القرنين فيما بعد، لانه المولى قلنا يا ذو القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا، وان كان هذا استفهام ترديدي وهذا من صيغ الانشاء، لكن هو بواقعه إخبار، أخبره بجملة من الأحكام يبشر فيها هذا القوم، ينذر فيها هذا القوم. نتيجة التبشير والتنذير رح تكون العاقبة أنه في قسم رح يؤمنوا بالله ويعمل الحسنى، وقسم حينئذ رح يعرضوا عن دعوة الله ويعمل السيء. لذلك لما المولى ألقى عليه هذه الأمور التي فيها تبشير وإنذار قال أما من ظلم فسوف نعذبه، ذو القرنين رح يعذبه، ثم يرد إلى ربه يوم القيامة، بيرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا، آمن مش وأما من كان مؤمن، لو كان المولى عم يخيره أنه أنت حر إما أن بتعذبه أو بتعفو عنه، ليش مقول وأما من كان مؤمنا وعمل صالحا؟ لما قال وأما من آمن عم يحكي عن المستقبل، معناته أنه ذو القرنين عنده جملة الدعوة بده ينزل عليهم، بده يحكي لهم إياها ويتركهم. فيما بعد نتيجة الدعوة اللي بيؤمن فله جزاء الحسنى من الملك ومن الناس وعند الله، وأما من لم يؤمن فسيعذب في الدنيا ويرد إلى الآخرة فيعذبه الله عذابا نكرا. هذا بيكشف على أنه هالقوم اللي كانوا على ساحل البحر ما كانت وسطهم دعوة إلهية أبدا. لذلك حمل ذو القرنين شيء من بذور الدعوة، بقول انا شيء من بذور الدعوي لخلاف واقع ان ذو القرنين نبي او ليس بنبي هلا راح نبحث فيه. اما رحلته الى المشرق، المولى تكلم في رحلته الى المشرق ما تكلم عن كيفية الشروق، لا، لانه كيفية الشروق لا هو مش واصل الى اخر نقطة مسكونة من ناحية الشرق، وصل الى نقطة بس بنظره انه هالنقطة بعد في بعد منا سكنة، لذلك ما تكلم عن كيفية الشروق، وان كان كيفية الشروق واحدة في اخر الدنيا او في وسط الدنيا، مثل غروب الشمس على ساحل البحر الابيض المتوسط او على الاطلسي او على ازمير، في اي منطقة هي واحدة، بس ليفرجيك اذا انت بدك تدقق بالقرآن انه ما وصل الى اخر نقطة مسكونة من ناحية الشرق. تكلم عن قوم اللي وجدهم برحلته الى المشرق، وجدهم بحالة عبر المولى عنها بانهم لا يكادون يفقهون حديثا، والاي هي الاي سورة الكهف من 90 إلى 91، حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها من دون الشمس سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرة. انا قلت لا يكادون يفقهون حديثا، لا، هذه عن القوم اللي بين السدين، عن هؤلاء الجماعة تكلم انه لم يكن بينهم وبين الشمس ستر. طبعا في قسم كثير هون من المفسرين خبطوا خبط عشواء انه قال كانوا يعيشوا عرات، وهذه معنى انه ما في بينهم وبين الشمس ستر. بالواقع في اخبارنا لا، في اخبارنا انه وصل الى منطقة ما كانوا يسكنون البيوت، ما كانوا يسكنون البيوت يعني كانوا بدو، ما كان عندهم حضارة. هذه في قسم من اخبارنا. في قسم تاني من اخبارنا انه ما علمهم الله صمعة الثياب، اللي ما بيعني انه ما كانوا يستروا عوراتهم، بس ما كان عندهم ثياب يستروا تمام البدن. لذلك هلا بتلاقي الشعوب البدائية بيستروا عوراتهم بورق شجر بما هم يصنعونه، بس ما بيستروا تمام البدن، ما عندهم علم صمعة الثياب. والاخبار ان اردتها هي بالواقع أوردها الحويزي في كتابه نور الثقلين الجزء الثالث صفحة 294 في كتاب عن كتاب إكمال الدين وتمام النعمة، عفوا في عن تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل لم نجعل لهم من دونها سترة، قال لم يعلموا صنعة الثياب. أيضا نقل في تفسير آخر لم يعلمهم صنعة البيوت. كلا الخبرين ما في تناقض بينهم، وهذا مما يجوز الأخذ بهما معا، وهذا كيشف أنه هؤلاء الجماعة كانوا بمنطقة لين قادرين يحتموا من الشمس، هذا كيشف أنه فيش عندهم جبال ولا أشجار، ما عندهم بيوت فإذا كانوا من البدو، ما بيعرفوا صنعة الثياب فإذا كانوا يعيشون في السحاري. فلما وصل الى منطقة صحراوية مسكونة من قبل ناس وجد هذا حاله. هذا بالنسبة الى رحلته الثانية. بالنسبة الى رحلته الثالثة انه رحل الى ما بين السدين، الى ما بين السدين اي ما بين الجبلين، فوجد بين الجبلين قوم من حالتهم عندهم امران، الامر الاول انهم لا يكادون يفقهون حديثا، الأمر الثاني أنه عندهم عدو مفسد بالقرب من عندهم دائما بيهجم عليهم بيغزوهم، فطلبوا من ذي القرنين أن يعمل بينهم وبين هؤلاء المفسدين سدا، وهذا ما أشار إليه المولى جل وعلا في قوله تعالى في سورة الكهف من الآية 93 إلى 98، حتى إذا بلغ بين السدين، طبعا هم بالرحلة الثالثة، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين يعني بين الجبلين وجد من دونهما أي من دون السدين قوما لا يكادون يفقهون قولا، لا يكادون يفقهون قولا. طبعا في خط كثير عند المفسر، لكن التأمل في آيات الأخبار في آيات القرآن وملاحظة الأخبار بفيد أن المولى استعمل هذا اللفظ على نحو الكنية باعتبار انه الكلام والخطاب مع الغرباء على مستوى ما تعرف شو بده وتعرف تحاوله، هذا دليل التمدن والرقي. أما القوم ما بيملكوا مفاهيم وأسلوب يخاطبون الآتي، فإذا كشف عن عدم تمدنهم، فإذا كشف عن عدم رقي عند هؤلاء القوم. مش إنهم لا يكادون يفقهون قولا، بيعرفوش ينطقوا بيعرفوش يحكوا، ولا كيف كانوا يتخاطبوا ببعضهم، كيف كانوا يفهموا ويتفهموا حينئذ على بعض. ثم كيف طلبوا من ذو القرنين يقولوا تعب ابني لنا السد، وكيف هو رجع استعان فيهم ليبني السد إذا ما فيش لغة بينيتهم. فإذا في لغة، وهذه اللي بتكشف انه هان اللفظ لفظ كنائي، كشف انه هؤلاء جماعة مش على مستوى ما من التمدن. وصلوا عندهم شكولوا حالته، شو حالته؟ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا أجرة. وابتدأوا بالأجرة لحتى يرغبوه، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. شوف شو رد عليهم، قال ما مكنني فيه ربي خير. اولا هالقوة اللي عنده هالقدرة مش مني، هذه الله اعطاني، ما نسب الامر الى نفسه، كان بغاية التواطؤ. اثنين، نفى ان يكون يعني ابى ان يكون له اجر على عمل السد، انه مدام هذه من مواهب الله علي فانا اقدمها من دون اجر. ثلاثة، قال لهم فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما. انتوا بكن سد، انا بعملكم ردم. الردم باللغة هو السد الوثيق، هم طلبوا سد، قال لهم بعملكم سد وثيق مش ممكن انه يتجاوزوه على الاطلاق. شو سد؟ قال لهم اتوني زبور الحديد. الزبور جمع زبور، والزبور هو القطع الكبير. من هون كتاب داود سمي زبور لأنه كان يكتب بالقطع الكبير. آتوني زبور الحديد، يعني القطع الكبيرة من الحديد، أكبر قطع حديد عندكم جيبوا لي إياها. آتوني زبور الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين. الصدف هو شقة وحافة الجبل، هن بين الجبلين، جيبوا لي الحديد فصف الحديد بين الجبلين، صف صف واحد، هذه معنى حتى إذا ساوى بين الصدفين. قال انفخوا حتى إذا جعله نارا. طبعا هم من الوسائل البلاغة، لما المولى بده فقط تحمية الحديد ويلحموا على بعضه، ما في داعي قالهم روحوا جيبوا لي حطب. فقاموا فجمعوا الحطب في الليل والنهار فوضعه امام الحديد حتى ينفخوا على الحديد فيتلحم. ما دام الغايه من الجمع من الحطب كله النار، فذكر النار. لذا قال انفخوا حتى اذا جعله نارا. طبعا هم في صدمين، يعني في طول في الايات، يعني طلب منهم يجيبوا مواد حارقه تشتعل، جيب حطوها على الحديد، طلب انه شعلها، طلب انه ينفخه، لانه لما بيشعلها بتضل النار حينئذ تاخذ راحتها، هو بده نار قويه، لذا طلب منه من نفخ في هذه النار، فصار ينفخ في النار. ينفخ في النار ليه؟ لحتى يلحم الحديد بعضه على بعض، ويصير هالقطع الحديد الجاي بين الصدفين قطعه حديد وحده. هذه معنى حتى اذا جعله نارا قال اتوني أفرغ عليه قطرة. القطر هو النحاس الذائب، يعني كان جامع كمان النحاس مذوبهم. بعد ما هالحديد صار قطعة وحدة صب عليه النحاس. بيقولوا طبعا علماء التفسير انه الحديد يشتد صلابة اذا وضعت عليه النحاس، بيشتد صلابة. لذا هو قال اتوني أفرغ عليه قطرة، فصار عندك سد حديدي مصبوب على نحاس بين الجبلين. بذلك العصر لو عمل لهم هو سد من حجارة يمكن ما يعلش كتير فيتجاوزوه، ان علا فبنقبوه، بنقبوه بمعنى انه يخلو حجر من هون وحجر من هون وبيطلع. لكن لما جعله عاليا ومن حديد فهم غير قادرين لا على تجاوزه ولا على خرقه، لذا قال المولى فما استطاعوا ان يظهروه، ان يركبوه يطلعوا عليه لانه عالي كثير، وما استطاعوا له نقبة. نقب هو الخرق، ان يخرقوه لانه مش من حجارة حتى يخرقوه. قال ذو القرنين بعد ما انتهى من السد، قال هذا رحمة من ربي، انه هذا مش مني. هذه احد اشياء الاسباب التي اعطي ذو القرنين، قال هذا رحمة من ربي. فاذا جاء، طبعا محل الشاهد احنا عم نحكي عن اشراط الساعة، فاذا جاء وعد ربي انه قبل قيام الساعة جعله ربي دك، انه هالسد بده يندك بالارض، بده يصير ولا شيء، بده ينمحي أثر. جعله ربي دكاء وكان وعد ربي حقا. بالواقع بالنسبة إلى هذا الكلام يستفاد، هذه هي قصة ذو القرنين كلها بالعرض القرآني. أولا يستفاد من القصة، قصة ذو القرنين، أنه لا بد من تهيئة الأسباب للوصول إلى الغايات. ما وصل إلى مشرق الشمس وما وصل إلى مغرب الشمس إلا باتباع السبب، وإن كان مؤيد من قبل الله بس اتبع الأسباب، وركز المولى على اتباع الأسباب. وهذه عظة لنا وعبرة في كل مجالات حياتنا، وإن كنت مؤمن ومتوكل على الله ومتيقن بالله، بس ما فيك تقول إنه بدي هالغاية من الله من دون ما تسلك طريقة، بدك تسلك طريقة للوصول إليها. الأمر الثاني أن المستفاد من هالقصة أن الدعوة دائما، الدعوة إلى الله تقوم على جنبتين، تبشير وإنذار. مش ممكن دعوة يكون فيها بناء الفرد والمجتمع قائمة على تبشير فقط أنه على وعد بالجنة، لابد أن تضم إليه الإنذار، كما أنه مش ممكن تقوم الدعوة على إنذار دون تبشير. لذلك هلأ بتلاحظ في سلوك علمائنا رضوان الله عليهم والله يحفظ الحاضرين منهم، بتلاقي مثلا بعض العلماء بركز دائما على التشاؤم، بتلاقي الناس تنفر منه. العلماء دائما بركزوا على البشارة على الجنة، شيعة أمير المؤمنين، من دون ما يلتفت الإنذار. صح الناس ما عم تنفر منه، بس عم يكيه الناس في معاصي بيوصلها إلى أشياء وأشياء. دائما الدعوة لابد أن تكون مقروني تبشير وإنذار معا. الأمر الثالث المستفاد من قصة ذي القرنين أن الإنسان أمام دعوة الله له طريقان، ما إله تلت، إما أن يأخذ دعوة الله فيؤمن بالله واليوم الآخر فله جزاء الحسنى، انه الامر الحسن الله بيسيب له في الدنيا والاخره. هلا ممكن ما بتفهم، ما بتدرك حكمه الاشياء اللي الله عم يعطيك اياها، بس اقطع انها لصالحك في الدنيا كما ان ثواب الله من الجنه لصالحك في الاخره. واقطع ايضا ان من اعرض عن دعوه الله كما ان الله سيعذبه عذابا نكرا، والنكر أتي به منكر يعني من دون الألف واللام، النكر هو للأمر المهول العظيم. فمثل ما بتقطع أنه الله غدا راح يعذبه، اقطع أيضا أنه معذب بالدنيا، وأن كنت تراه أنه بيعيش ببساتين وجنان وزوج وثروة وجاه ورئاسي، إلا أنه يعذب تبعا لكفره، لكن الطريقة اللي بيعذبه فيها الله ما بنعرفها. ممكن يكون قلق، ممكن يكون اضطراب نفسي، ممكن يكون مش يعني بدي يدخل البيت، ممكن يكون موت، ممكن الله يتركه لآخر لحظة يموت له أعز أبنائه وأعز أحبائه، ما بتعرف بشو بيعذبه المولى. المولى لما بده يعذب مش بده يستفتي البشر، بده يعذب لك عدو الله وعدو المؤمنين بالطريقة اللي بده إياها المؤمن. الأمر الرابع المستفاد انه بده يسكن زمام الامور، بده راعي كل قوم بحسب حالتهم. أهل السدين كان عندهم عدو ما تعاطى معنا تبشير وإنذار، راح يبني لهم سد يرفع عنهم الظلم. أهل ساحل البحر في المغرب ما عندهم مشكلة ومش واسطهم دعوي، فقام يبشر بينتهم ويدعي يمارس دور الأنبياء. هناك مارس دور الملك والقوي، هنا مارس دور الأنبياء على ساحل البحر. الأمر الخامس أنه أي عمل بك تعمله لازم تجنه، بس كان قادر هو ذو القرنين يعمل لهم سد من حديد من دون ما يصب على النحاس، بس شدة في الإتقان والإحكام صب على النحاس. إني مدام مش قادرين يتجاوزوه وهو حديد صب على النحاس أو ما صبش كيفي، ما قالش الله هي حديد والله مع السليم. هذا كيشف عن الإتقان، وهذه دعوة لإلنا أن الواحد مهما أراد أن يفعل العمل صغيرا كان أم كبيرا دنيويا أو أخرويا عليه أن يتقن عمله. الأمر السادس أنه معه جاي جراب، شوف داعي هني يروح يجيبوا له زبر الحديد، بس أشركوا قال لهم آتوني زبر الحديد، قال لهم انفخوا أنتوا بالنار، قال لهم آتوني أفرغ عليه قطرة، شاركن حتى يحسسن أهمية السد ومسؤولية السد. مش أنه والله هو تكفل هو وجيشه بني لهم السد ونعدم ببيوتهم. وهذا أيضا بيكشف عبرة لإلنا، أنت لما بدك تساعد واحد بدك تخليه هو يساعد نفسه قبل ما تساعده، ليعرف أهمية مساعدتك ويعرف أنه مساعدتك لازم تصب بصالحه. مش انه والله يطلب منك المساعدة حينئذ تحوله الى كل على الناس. من جملة الامور التي يستفاد من هذه العبرة انه اهم شيء امران، الدعوة الى الله والامن. لذلك هو لما راح الى اهل المشرق ما وجد عندهم بيوت وما وجد عندهم ثياب، معلمون لما ما طلبوا معلمون، لأنه مش أمر ملح في بناء المجتمع. الأمر الملح في بناء المجتمع أمران، الدعوة الإلهية، الإيمان بالله وباليوم الآخر والأمن. وعرف نحن اللبنانيين عرفنا أهمية الأمن بهالفتنة التي مضت وإن شاء الله ما بتنعادش. من جملة الأمور التي تستفاد أن الإنسان مهما علا ومهما تمكن ما بيجز له أن يغتر بنفسه. ذو القرنين ملك، ذو القرنين مؤيد من قبل الله، أعطي من كل شيء سببا. لما عمل السد ما قال لهم هذا من صنعي، شوفوا شو عملت، قال لهم هذا رحمة من ربي، نسبه إلى الله بتمامه وأخرج نفسه. لأنه هو مش أخرج شو له، ما بدنه نفسه والأسباب والعلم والقدرة كل شيء عند ذو القرنين هي من الله جل وعلا. الأمر الأخير وهو المهم أنه هالسد سد متين، لأنه قال لهم ردم، واللغة باللغة طبعا أنا ما مش عم توقف كثير، الردم هو السد الوثيق الذي لا يمكن خرقه لأحد على الإطلاق. فقال لهم هالسد يا خيي دائما، بس ليفرجينا أنه ما في دوام في الدنيا. شوف جعل من علامات الآخرة أنه رح يجي يوم يندك في الأرض دكا، يعني يذهب كل أثره، بس متى؟ هو قبل يوم القيامة، لتستكشف أنه ما في شيء بدوم على وجه هذه الأرض. حتى هذا السد مع أنه بصنع إلهي ما بدوم على وجه هذه الأرض، لأنه كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بيبقى من هو ذو القرنين؟ طبعا قالوا كثير ما راح نوقف عنده للوقت الضاغط. من باب الإشارة قيل أنه الإسكندر المقدوني. الإسكندر المقدوني هو من ملوك اليونان، من ملوك الرومان اللي كان وزير أرسطو، وهو سافر إلى بلاد المغرب احتله، إلى مصر احتله، إجا بلاد الشام وبيت المقدس، راح لسوريا، طلع لأرمينيا، راح احتل بلاد فارس، احتل الصين، وتوفي برجعته بالعراق، وحملوه جيش ودفنوه في الإسكندرية. وبيقولوا أنه ذو القرنين هو إسكندر المقدوني، وعشان هيك بيقولوا له إسكندر ذو القرنين. بالواقع وهذا رأي الفلاسفة وعلى رأسهم أبو علي سينا ذهب إلى هذا القول. هذا القول بكل ترهات ومع عظمة القائلين به بينرد بكلمة واحدة، أنه بتاريخ إسكندر المقدوني ما في ولا حادثة تاريخية بتدل على أنه بنى سد. القول الثاني أنه إسكندر أنه ذو القرنين هو أحد ملوك اليمن، وكل ملوك اليمن كل ملك من من ملوك اليمن يسمى تبع، مثل كل ملك من ملوك مصر يسمى المقوقص، وكل ملك من ملوك الروم يسمى هيراكل، وكل ملك من ملوك الحبشي يسمى النجاشي، كذلك كل ملك من ملوك اليمن يسمى تبع، جمعه تبابعة. بقولوا أحد ملوك اليمن هو بناء السد اللي يتكلم عنه البولة، والسد هو سد مأرب. سد مأرب بالواقع سد مبني من حجارة، لا تنطبق عليه مواصفات السد القرآني اللي هو سد من حديد صلب مصبوب على نحاس، ولم يدخل الحجارة في صنعه. هذا القول ذهب لإله الجاحظ الأصبعي، ذهب لإله ابن هشام في السيرة النبوية، ذهب لإله أبو الريحان البيروني، ذهب لإله جمهور كبير من العلماء والمفسرين بالرد هذا كله، أنه سد مأرب، سد ترابي وحجري، سد القرآن سد حديدي. نعم، سد مأرب من أجل تجميع الماء إلى الري، سد القرآن من أجل صد هجوم، وأنه سيبقى إلى يوم القيامة، ما قبل يوم القيامة ساعتها بيندك. سد مأرب انفرط، ونحن بنعرف أنه أحد عظماء اليمن كان عنده 10 أولاد، لما شاف في نقب بسد مأرب طلع 4 منهم تشاءموا ذهبوا شمالا، هذي تشاءموا، و6 منهم تيامنوا. من هون اجت عرب الحجاز، العرب بالسابق كلها كانت باليمن، قريش وتميم وهوازن وعاملة وكل هالأرض العربية خارج اليمن هن أولادها 10. أحد واحد من 10 إجا واحد في جبال عاملة، سميت كل الجبال باسمه، اسمه عاملة، سمي بجبل عامل. فرجع فرط السد، والمولى بيتكلم انه كيف فرط السد، وانه والله كيف المولى جل وعلا انزل غضبه على اهل اليمن في سد مأرب. قول التالت انه هو كوروش ملك الفرس. بالواقع هذا القول اول من قال فيه للاعتراف هو ابو الكلام ازاد، وزير الثقافة الهندي مسلم، كان بالوزارة في زمان جواهر النهر، هو وهذا قول حديث، هو اول من قال انه ذو القرنين هو كوروش الكبير. طبعا هذا القول ذهب لإله بعد مباشرة سهم حسين الطبطبائي في تفسير الميزان، واعتمده اعتمادا كليا، وكل الابحاث الحديثي بتدل على انه هو كوروش الكبير. بكفيك من جملة الاشياء ما هلأ رح نقوله حول سبب تلقيبه بذي القرنين. بعض الآن لقب بذي القرنين لأنه وصل إلى قرني الأرض، إلى المشرق والمغرب، وصل إلى ما تغرب في عين الشمس وإلى مشرق. بعضهم بيقول أنه ذو القرنين لأنه عاش قرنين، بعضهم بيقول ذو القرنين لأنه حكم قرنين، بعضهم بيقول بالقرنين لأنه برز له قرنين في رأسه. هاي الحكاية اللي بتسمعوها على التلفزيون، ومرة عملت لها مسرحية ما بعرف مين بس نقلوا لي انه قال الملك طلع له قرون، وكان يجي الحلاق يحلق له، والحلاق هو بيعرف بس لحاله انه القرون، وقال له ممنوع تقول لأحد، وحمل هالسر، وهذا الحلاق بعد مدة ما قدرش انه يبوح بالسر، فطلع الى الصحراء صار يقول الملك له قرنان، صار تتردد وراء الزهور والورود. هذه من الترهات اللي بيحكوها في قصة القرنان، انه قال نبت له قرنين، وهي حكاية طبيعية. الصح انه تيجه له قرنين، وقرنين مش مثل قرون الحيوانات هيك شرق بغرب، لا، قرنين هيك على قمة رأسي جايين واحد لقدام جاي واحد لورا. السبب انه كوروش كان حاكم ايران، قام احتل تركيا. تركيا باللغات القديمة كلها اسم ياد. لما حكم فارس وياد وهي كانت كل المسكونة هناك. طبعا تركيا مش تركيا بس الجغرافية، تركيا بما فيها بلاد الشام. لما حكم حكم كل المسكونة، لما حكم كل المسكونة قام صنعوا له تاج له قرنين انه حكم شقي الارض قطري الارض المسكونين فارس وياد، وجعلهم واحد قدام واحد لتقدم فارس على ياد، جعلهم بهذا الشكل. واللي بيأكد هذا اكثر ما استكشف في المدة الأخيرة، استكشف في منطقة إيران تم العثور في القرن 19 الميلادي على تمثال لقرش في طول الإنسان تقريبا بالقرب من مدينة أستخر بالقرب من خراسان بجوار نهر المرغاب. له تمثال، له جناحين هذا التمثال، وعلى رأسه تاج له قرنين أحدهما من أمام والثاني من الخلف. وبعد ما طلع التمثال قامت مجموعة من العلماء الألمان سافروا إلى إيران إلى أجل رؤيته. هذا النص موجود في الميزان، موجود في كتاب الأمثل، موجود في كل من يتعاطى الآن بالآثار، وما زال تمثال قرش الآن موجود في المتاحف الإيرانية، هذا التمثال القديم. بل كل الأمثال اللي بتمثل قرش بتمثله بقرنين بهذا الشكل، مش بقرنين بهذا الشكل. بالواقع بالنسبة إلى هذا معنى ذو القرنين، بما أنه ذو القرنين ليس بنبي، في روايات كثيرة، في عفوا أخبار كثيرة كلها ترهات، يعني روايات تاريخية، أخبارنا أنه ليس بنبي. نص الخبر إليك عن أبي جعفر عليه السلام الباقر بيقول إن ذي القرنين لم يكن نبيا ولكنه كان عبدا صالحا أحب الله فأحبه وناصح لله فناصحه. خبر عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم إن ذي القرنين كان عبدا صالحا جعله الله حجة، جعله الله حجة على عباده، فدعا قومه إلى الله وأمرهم بتقواه. نص ثالث عن أمير المؤمنين إن ذو القرنين لم يكن نبيا ولا رسولا كان عبدا أحب الله فأحبه وناصح الله فنصح. من هنا بتعرف أنه حمل الدعوة النبوية في بعض الحالات قد يحملها غير نبي وغير رسول. هذا بالنسبة إلى ما قيل عن ذو القرنين. من أهم صفاته لذو القرنين القرآني، من أهم صفاته أنه سافر إلى ثلاثة مناطق، تحلى بصفات الحكم والعطف، الحكم في كيفية بناء السد وإشراك القوم، العطف أنه كيف كان يعطف على القوم أنه لما ذهب إلى ساحل البحر كيف بشر وأنذر من دون أن يتعالى عليهم، من دون أن يعرض حينئذ. كان مؤمنا بالله واليوم الآخر، لأنه يقول هذا من رحمة ربي، برجع بيقول أنه وأما من أظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، يعني مؤمن بيوم القيامة. بالنسبة بالواقع إلى هذا السد، هذا السد بالضبط موجود ما زال قائم إلى هذا اليوم، موجود هو ما يعني بالضبط حتى لي قبل ما نجيب النص، هو كل اللي سافروا كورش طلع من فارس بعد ما احتل ياد تركيا وصل إلى بحر الخزر إلى البحر الأسود، هونيك وجد العين الحمراء، هي العين الحمراء كانت غاية نهاية السكنة شمالا هناك، وغاية السكنة على السواحل كان بحر الأسود على البحر الأبيض المتوسط، ولم يكن بعد السكنة متوغل في أفريقيا، ما كانش بعد بيعرفوا بحر الأطلسي. بحر الأطلسي عرف في زمان الإسلام، بتلاحظ في التواريخ الإسلامية لما بيحكوا عن طنجة وعن المغرب بيقولوا فتصل إلى بحر الظلمات، يعني بتوصل إلى بحر الأطلسي بتوقف بسموه بحر الظلمات،
كانوا يسمونه هيئة الدنيا، هذه من الجهة. وصل هو إلى تركيا إلى البحر الأسود بالضبط إلى الخزر، وراح إلى المشرق إلى سحاري كازاخستان بالضبط، وقالنا أنه مش هي كانت نهاية النقطة المسكونة عنده في ذلك الزمان. ومر بينتهم على منطقة ما بين أرمينيا والقوقاز، في جبال هناك اسمها جبال اسمها جبال الكورال، بالقرب من مدينة تفليس، ما زال جدار حديدي قائم في جبال كورال بالقرب من مدينة تفليس. الوادي اسمه يعني المنطقة اسمها كيوكوز، طبعا اسماء اجنبية انجأ فينا ننطق فيها، الا انه بالضبط ما وراها بالضبط هي مغولستان، ما يسمى بمغولستان قديما. هلا بالضبط شو هي الجمهورية الروسية اللي وراها ورا السد مباشرة ما بعرف، بس سابقا كانوا يسموها بمغولستان. هذا السد ما زال قائم الى اليوم، في دراسات مفصلة علمية عن قديش طوله قديش عرضه قديش سمك الحديد اللي فيه. بناء على ذلك بس انا بدي اشير الى انه ما بعد السد هن المغول. المغول طبعا كما ترى بانه كل نقطة تستدعي الى خطبة طويلة عريضة، لكن اللي بدي اشير له انه بالنسبة الى المغول، المغول لحد هلا صار لهم خرجتين. خرجة ما قبل الاسلام كانت في القرن الرابع الميلادي تحت قيادة اتيلا، وبالخرجة هذه قضى على كل الحضارة الرومانية، قضى على كل الحضارة الرومانية. في القرن السابع هجري خرج المغول وقضوا على الحضارة الاسلامية، بعد انهم خرجة تلتي بدي يطلعوا هن المغول. طبعا بدي يطلعوا لنا سابقا، وفي سورة الانبياء يقول المولى جل وعلا بالنسبة اليهم، يقول حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، فتحت جهتهم وهم من كل حدب ينسلون، أي أنه بيستولوا على كل الحضارة. خرج بتالتي مش خرج عسكري العلوم، خرج حضاري عمراني يتملكون أسباب الدنيا، بكمال أمريكا كمشي حضارة، بعد يمكن تتنقل الحضارة على 10 أقوام على 20 قوم ما بيعرف، ليتملك المغول. بعد ما بيتملكوا المغول الدنيا وبيملكوا الحضارة، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، في سورة الأنبياء الآية 96. ساعتها بس يقترب الوعد الحق بالنسبة إلى السد الذي بناه ذو القرنين، بيقول انه فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء، بدل يندك في الارض دك، ما زال الى الان قائم السد يزار من قبل السواح. وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، الموجان في بعض بمعنى انهم بدهم يختلطوا في كل انحاء الارض على نحو كيف هلا بتلاقي الموج لما عم يتلاطم بعضه البعض، فيك تفصل بين موج وموجي، فيك تفصل بين نقطة ونقطة بداخل الموجي. المغول بدهم يستولوا على الأرض بهذا النحو، بنحو كيف ما بتلتفت بتلاقي أثر مغولي. مش بس متملكين قيادة الحضارة، لو هن الأكثر عددا هن الداخلين بكل شيء، بس يدخلوا بكل شيء المغول ساعتها. لذا لا تقوم الساعة إلا على شرار خلق الله، كفانا الله. المغول هلا المغول الموجودين كل ما يسمى الان بالمغول هن يأجوج ومأجوج. طبعا في بحث مطول انا ما دخلتش فيه اللي هو حول هذا اللفظ، هو لفظ قديم مبشر فيه في كل الحضارات، بيبقى كل الاخبار، بس بدي اشير الاشارة كل الاخبار اللي وردت عن يأجوج ومأجوج والسد وذو القرنين ما رح احكي انا في هالشيء. خذ نص محسن محسن الطبائي في الميزان الجزء 16 صفحة 239، بيقول اعلم ان الروايات المروية من طرق الشيعة واهل السنة، ومن طرق الشيعة عن ائمة آل البيت والأقوال المنقولة عن الصحابة والتابعين في قصة ذي القرنين مختلفة اختلافا عجيبا متعارضة متهافتة في جميع خصوصيات القصة، وهي مع ذلك مشتملة كل الأخبار، وهي مع ذلك مشتملة على غرائب يستوحش منها الذوق السليم ويحيلها العقل، إن العقل بقول محال، وينكرها الوجود، مش بقولك موجود. لا يرتاب الباحث الناقد في أنها غير سليمة عن الدس والوضع ومبالغات عجيبة في وصف القصة. بكفينا في باب الإشارة أنه اختلفوا في ذو القرنين، حتى بعض الأخبار بتقول أنه هو ملك، بعض الأخبار بيقولوا أنه كانت أمه آدمية وأبوه من الملائكي. على التضحيات عند عجيز التاريخ، فإن عجيز قرى وإن عجيز حاضر وإن عجيز عصر وإن عجيز تاريخ. بعجيز التاريخ بيقولوا انه الملك بيتزوج من انس والجن بيتزوج من انسيه، وهلأ بتلاقي في ثنايا القرآن انه فلان بنت فلان قال كان يحب الجن وكان يتعرض له كله، بس بدك عقل يصدق، واللي بيصدق خده على السوري. هي من جملتها، من جملة الموجود في القصص حول اسمه، انه طارة بيقول لك اسمه عياش، اخرى اسكندر، اخرى مرزبة، اخرى انه مصعب، اخرى انه صعب، اخرى انه ابو الكرب، اخرى انه عبد الله بن ضحاك بن معد. ايضا في تثبيت ذو القرنين بيقولوا انه بالاخبار انه دعا قومه فضربوه على قرنه الايمن فغاب عنهم زمانا، ثم رجع اليهم فضربوه ثانيا فضرب على قرنه الايسر فسموه ذو القرنين. في اخبار انه قتلوه بضربه على قرنه، رجع احياه الله، رجع قتلوه بضربة تاني على قرنه التاني فسموه ذو القرنين، ثم رجع لهم مرة تلت حتى لي آمن البعض. شوف أيضا من بالأخبار أنه هو سمي بذو القرنين أيضا لأنه ملك قرني الأرض، أو أنه رأى في المنام أنه أخذ بقرني الشمس، أو أنه في رأسه شبه قرنين. هاي الحكاية اللي قلنا أنه إله حلاق، والحلاق كان هو بس الوحيد اللي مطلع على أنه ذو القرنين. ايضا بالنسبة الى سيره في المغرب والمشرق، الاخبار في ذلك بس بدك ويحب العقل يصدقها، انه هو انه بلغ الى جبل قاف، وهو جبل اخضر محيط بالدنيا ومنه قدرة السماء، وانه دخل الف الظلمات وطلب عين الحياة وسبأ الخضر فشرب من عين الحياة دون ذو القرنين، فعاش الخضر وذو القرنين فاتت على القصة انتهت امره. بالنسبة الى موضع السد، بعض الأخبار بيقول إنه بين جبلين 100 فرسخ وعرضه 50 فرسخ، وإنه ارتفعه ارتفاع الجبلين. بالنسبة إلى ياجوج وماجوج بيقولوا إنه هني على ثلاث طوائف، طائفي كالأرز وهو شجر طوال، وطائفي قال طول وعرض 4 أذرع في 4 أذرع، وطائفي تلتي إنه لهم آذان بيفترش بإحداهم وبيلتحف بالأخرى، بدك بس من يسدي، وانه هم صلب على اجسامهم من الشعر ما يواريها، وانه الواحد منهم شبر واثنين شبرين والثالث 3 شبار، وانه الذين كانوا يقاتلونهم يجوج ومجوج كان وجوههم وجوه الكلاب، الى غير ذلك طبعا من الترهات اللي موجودة في الاخبار، وفيش داعي بعد لذكرها ما دمنا ذكرنا لكم نوع من انواع الاخبار. بس بدي اقول انه ما فيه لا خبر بدل على السد الحقيقي الموجود بين أرمينيا وأذربيجان هلأ في جبل كورال. من هلأ تعرف ما بيكفيك عندك 3 دولار وتنزلي على مؤسسة الأعلمي تشتري لأي كتاب وتطلق، أو أنه مثل ما البعض بيطلع لي بكتاب حديث هلأ بيقول الصحيح من تواريخ الأنبياء وبيورد لك أخبار ذو القرنين كلها. لك عمي عم تقول الصحيح أنت، ليش أنت بتعرف الصح من الباطل؟ ليش أنت بتعرف موازين الدقة في آيات القرآن وإمت أخذت الأخبار وأيست على آيات القرآن، شفت شو اللي وافق منه وشو اللي موافقش؟ ما ذو القرنين بالقرآن هالقد قصته، والأخبار اللي بتشتمل على العجيب والغرائب كيف بتقول عنه صحيحة؟ بس دعوة للتأمل، دعوة للتعقل، دعوة للرجوع إلى القرآن، وأيضا إلى الاعتبار بما في قصة ذي القرنين من العبار. بالأخير ندعو الله جل جلاله أن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين،
وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.